بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما هو أول مسجد بني في الأرض؟ ليش؟ الكعبة، ثم قبة في الأرض كلها. بيت من أين هذا بيت المقدس؟ من هذه الجهة؟ أين السنيد هذا الذي ضعف لأجل التركيب؟ أحسنت. ما هو الدليل أن المسجد بيت المقدس هو ثاني مسجد وضع في الأرض؟ ما هو الدليل؟ أنت ما شاء الله الأخ صومالي جليد جاء البارحة، ما هو الدليل؟ لا قد انتهينا، الله يجزي خير. إيش سبحان الذي أسرى بعبده؟ ما هو الدليل على أن ثاني مسجد وضع في الأرض هو بيت المقدس، مسجد بيت المقدس؟ ما هو الدليل؟ دليل من القرآن أو من السنة؟ إذا كان من السنة، من رواه من صحابية؟ ما حال الحديث؟ من على هذه الشروط يرفع يده؟ على هذه الشروط كلها؟ لا كلها. أنت يا خنيس، نعم، حديث أبي ذر في الصحيحين ما هو؟ بينهما 40 عام. هذا يدل على أن ما بين سليمان ابن داود وبين إبراهيم كم من السنوات بين سليمان وبين إبراهيم؟ لماذا؟ ما شاء الله، أحسنت. يعني بعضهم استدل بهذا الحديث على أنه بين سليمان وبين إبراهيم 40 سنة، لكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن سليمان إنما جدد البيت بعد خرابه، جدد بيت المقدس، مسجد بيت المقدس بعد خرابه، ليس هو أول من بناه، فلا يصح أن يقال إنه بين إبراهيم وبين سليمان 40 سنة، لا، بينهما يعني سنوات طويلة، عبر عنها بعض العلم بآلاف السنوات، والله أعلم، آلاف السنوات. الذي ضرنا، نعم، أي نعم، نعم، يعني قال الله أمرك؟ قال نعم، أمرني أن أبني بيتا هنا. قال وهما إيش؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثني شيبان بن فروخ وهو الغلي صدوق، قال عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي هو ابن أخي جويرية ابن أسماء. هناك 4 مشايخ للإمام البخاري، كل واحد يقال له عبد الله ابن محمد، فمن هم يا أخانا؟ محمد الخدشي ابن أبي شيبة، هذا واحد، ابن أسماء الذي بين أيدينا، المسندي الجعفي، حسنت، ابن أبي الأسود، والخامس ليس من مشايخ البخاري لكن من مشايخ أبي داود، من هم؟ ها، نعم، قعنبي. عبد الله بن مسلم، أقول لك عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد، نعم، ابن نوفل النوفلي، ابن نوفل النوفلي. قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون الأزدي المعولي، معول بطن من الأزد، قبيلة يمنية مشهورة، بلادهم جهة شبوة ومارب ونجران، وتلك المناطق هذه بلاد الأزد، واشتهروا بطول، فيهم طول. قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون ثقة، وهذه أو هذا من دقة الإمام مسلم، قال وهو ابن ميمون من باب الأمانة، أن قوله ابن ميمون ليس من قول شيخه، وإنما قاله بيانا بحال هذا الراوي. قال حدثنا واصل الأحدب وهو واصل بن حيان الكوفي ثقة ثبت الأسدي، قال عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي ثقة، عن حذيفة وهو ابن اليمان الصحابي الجليل أمين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، يعني يرفع عن كلام إلى الناس، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وقال أيضا حدثنا علي بن حجر السعدي وهو أبو الحسن المروزي ثقة حافظ، قال إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوي الإمام المشهور أبو من؟ أبو يعقوب. قال إسحاق أخبرنا جرير، هناك عبارة مشهورة عند أهل العلم وهي قولهم أخبرنا ملازمة لإسحاق، ما صحة هذه العبارة؟ أخبرنا ملازمة لإسحاق، أنت يا خواز في الغالب، يعني الغالب أن إسحاق بن راهوي يقول أخبرنا، نادرا يقول حدثنا، فقولهم أخبرنا ملازمة لإسحاق هذا في الغالب. ووجد في بعض المواضع من إسحاق بن راهوي في مسلم يقول حدثنا، تتبع بعض الإخوة ودون هذه المواضع التي قال فيها إسحاق حدثنا. نعم. قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة، قال عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي ثقة ثبت، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي التابعي الإمام الفقيه المشهور، قال عن همام ابن الحارث وهو النخعي الكوفي ثقة، قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، وتبين في بعض طرق الحديث أن هذا الأمير هو من عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال فجاء يعني حذيفة حتى جلس إلينا، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. وقال أيضا حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ثقة حافظ، قال ووكيع وهو ابن الجراح، عن الأعمش سليمان بن مهران، كل هؤلاء ثلاثة ثقات حفاظ. حاء تحويل السند، إذا أراد المصنف أن يحول السند يقول حاء يرجع. قال حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي وهو الكوفي ثقة، قال واللفظ له، قال أخبرنا ابن مؤسر وهو علي ابن مؤسر ثقة، قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، قال عن إبراهيم وهو النخعي عن همام بن الحارث، قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. نعم، هذا الحديث أراد المصنف رحمه الله أن يبين فيه عظم وغلظ تحريم النميمة، وأنها من كبائر الذنوب، وأنها تنافي كمال الإيمان الواجب، وأن النميمة تنافي كمال الإيمان الواجب. ولازلنا نحن في باب أو في كتاب إيش؟ كتاب الإيمان. فالمصنف رحمه الله رحمة واسعة لا يزال يسرد الأحاديث المتعلقة بباب الإيمان. فذكر النميمة التي هي من كبائر الذنوب. ما معنى النميمة؟ وهي نقل كلام الغير بقصد الإفساد وإلقاء العداوة والشحناء بين الناس، أنه ينقل كلام البعض في البعض الآخر بقصد الإفساد وإلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين. قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة إن كان مستحلا وهو عالم بحرمتها فإن الجنة عليه حرام. من كان مستحلا للنميمة مع علمه بحرمتها فالجنة عليه حرام، وأما إذا لم يكن عالما بحرمتها استحلها عفوا، أما إذا لم يكن قد استحلها إنما يقع في النميمة غير مستحلها، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إذا فعل النميمة وهو عالم بحرمتها مستحل لها فإنه تحرم عليه الجنة، تحرم عليه الجنة، لأنه يصير كافرا، يصير كافرا مرتدا. من استحل شيئا معلوما من الدين أو شيئا يعلم حرمته، يعلم حرمته استحل، فهذا يعتبر ردة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من رد شيئا مما جاءت به الشريعة هذا يعتبر ردة، هذا يعتبر ردة. قال: لا يدخل الجنة نمام. هذا فيه خطورة النميمة إخواني في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالتوبة من هذه المعصية الكبيرة التي قلما يسلم منها العبد. الغيبة والنميمة من أعظم الذنوب خطورة على العبد المسلم، وذنوب الصالحين الذي يظهر أنها تأتي في مثل هذه الأشياء: أمراض القلوب ومعاصي اللسان. أمراض القلوب نسأل الله السلامة والعافية، مثل العجب، مثل الرياء، مثل السمعة، مثل الحقد، مثل الحسد، مثل يعني الغرور، مثل يعني هذه الأشياء، هذه خطيرة على أهل الاستقامة والصلاح. وأيضا معاصي اللسان مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل هذه الأشياء، خاصة الغيبة والنميمة من أخطر الأشياء يعني على أهل الاستقامة وطلاب العلم. لماذا؟ لأن الواحد قد يسهل عليه أن يترك الزنا، يترك اللواط، يترك شرب الخمر، يترك السرقة، يترك يعني بارك الله فيكم أكل الربا، يترك عقوق الوالدين، يترك يعني قذف المحصنات، يترك بارك الله فيكم يعني هذه الأشياء الخطيرة التي هي يعني يقع الناس فيها كثيرا، لكن الغيبة والنميمة يعني قلما يسلم منها العبد. عن غيبة خاصة غيبة أشد من النميمة، الغيبة أعظم من النميمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الجميع وأن يعين الجميع على نفسه. كلنا أهل زلل وخطأ، لكن لا يمنع أننا نتواصى إخواني في الله فيما بيننا بترك هذه المعاصي الخطيرة، الغيبة والنميمة، ونحن في باب النميمة. ما هي النميمة؟ نقل كلام الغير على وجه الإفساد وإلقاء العداوة والشحناء فيما بينهم. فهذه النميمة وهي خطيرة، محرمة في كتاب الله، محرمة في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز حريص على الهمز واللمز والاحتقار والتعليق، هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة، ذمه الله. أيضا يقول الله: ويل لكل همزة لمزة، ويقول الله إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث لا يدخل الجنة نمام. وكما في حديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فمن أعظم أسباب عذاب القبر هو النميمة وعدم التنزه من النجاسات. فهذا إخواني في الله يدلنا على خطورة هذه المعصية وهي النميمة. النميمة إخواني في الله فيها من إفساد ذات البين وهدم الأسر والتفريق بين الزوجين، التفريق بين الصديقين، إلقاء العداوة بين الجارين، يعني فيها فساد عظيم يخالف ما جاءت به الشريعة. الشريعة جاءت بلم الشعث وجمع الكلمة وحصول التآخي والتوادد بين المسلمين، وأما النمام فهو يعمل عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ قال الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا عمل الشيطان. وهذا أعظم ما يريده الشيطان الرجيم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء هذا هو أحرص ما يحرص عليه الشيطان الرجيم. فالواجب علينا إخواني في الله أننا نحذر من نزغات الشيطان ومن أزي الشيطان لنا في هذه المعاصي العظيمة والخطيرة التي قد توبق عليك دنياك وآخرتك. معاصي اللسان خطيرة، من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فرجيه؟ أضمن له الجنة. وإن الرجل كما في الحديث الآخر ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وفي حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم قال ألا أنبئكم ملعبه، على وزن الوجه، ألا أنبئكم ملعبه، هي النميمة، هي النميمة القالة بين الناس. ملعبه ما هو الذي يفرق ويمزق، إنها النميمة والقالة بين الناس. فهذا كله في خطورة النميمة. وكما ذكر العلماء أن النميمة أخطر عمل النمام، أخطر من عمل الساحر، فإن النمام يعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر في سنة. النمام قد يعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر في سنة. وكما قيل بأن عمل النمام أعظم وأشد من عمل الشيطان، فإن الشيطان يعمل بالخيال والوسوسة، يعني يوقع في نفس المسلم أن فلانا يتكلم عليك أو أنه يبغضك أو أنه يخطط لك أو أنه يأخذ مالك أو أنه يخونك في عرضك ها، بالخيال والوسوسة. أما النمام فعمله بالمعاينة وإيش؟ والمواجهة، بالمعاينة والمواجهة، ما يعطيك فرصة للتفكير. إيش يأتي يقول لك فلان قال فيك كذا وكذا، بينما أنا جالس في المكان الفلاني إذ جاء فلان وفلان فقال كذا وكذا، فهل يرتاب المستمع؟ لا، يقول هذا قد سمع عند الدكان عند المسجد بجانب السيارة حينما خرجوا حينما كذا. فلهذا يقولون عمل النمام أعظم من عمل الشيطان. طبعا هذا من باب المبالغة، ولا الشيطان يعني ليس لنا عدو أعظم من الشيطان الرجيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لكن من باب المبالغة في خطورة النميمة. يعني حتى ذكر أهل العلم بأن عمل النمام أعظم من عمل الشيطان. لماذا؟ لأن عمل النمام بالمعاينة والمواجهة، وعمل الشيطان بالخيال والوسوسة. فمن هنا يعني ينبغي على المسلم أن يسعى في الجانب الثاني. ما هو جانب أو عمل النمام هو التفريق، التفريق بين الأحبة، التفريق بين الزوجين، التفريق بين الصديقين، التفريق بين الجماعتين، بين القبيلتين، بين الدولتين. ممكن إذا كان نمام دبلوماسي ها يفرق بين دولتين، يذهب عند الرئيس هذا سهرة يجلس معه ويعطيه خبايا وكذب وأمور وينتقل إلى الدولة الأخرى. لا تستبعد، بعضهم طائش من ولاة الأمر يسمع كلامه ويعتمده ويقول هؤلاء يعادوننا، هؤلاء يخططون لنا. يا سبحان الله، أمر خطير جدا. فتنشب الحروب بين الدولتين لعلها بسبب عمل إيش؟ نمام. فكما سمعتم علينا إخواني في الله أن نستعين بالله عز وجل ونعمل في الجانب الثاني، جانب العيش الإصلاح. الشيطان والنمام يسعون في تفريق الكلمة وتمزيق الصف وإلقاء العداوة والشحناء بين المسلمين. والذي ينبغي على المسلم أن يعمل في الجانب الثاني وهو جانب الإصلاح، فإن فيه أجرا عظيما، كما قال ربنا عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه من أعظم القربات مع الاحتساب: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. زد على هذا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لو كان في غفلة عما يقوم به من عمل جليل لأجر، فكيف مع الصدق والإخلاص؟ فإن هذا أعظم له في الأجر. ويقول ربنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة. ألا أنبئكم بأرفع من درجة الصلاة، صلاة النافلة، والصيام، صيام النافلة، والصدقة، الصدقة النافلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة. ما شاء الله، أجر عظيم، أجر عظيم أنك تصلح ترى زوجين مختلفين، فتسعى بكل حيلة ووسيلة إلى الإصلاح بين الزوجين، من طريق الزوجة، من طريق البنت، من طريق تكليم الزوج، إقناعه بضرورة ترك المضي في هذه الخصومة، من طريق إرسال الزوجة إلى زوجة، إلى الجارة، يعني تقنعها بأن لزوجها عليها حقا. يعني ما شاء الله، هذه من أفضل وعجل القربات. نعم، بارك الله فيكم. هذا الذي ينبغي علينا، هذا الذي ينبغي علينا معشر المسلمين، ألا ندخل في باب الغيبة والنميمة. الغيبة، النميمة، محاولة التفريق. بعضهم أفرح ما يفرح به مثل ما يفرح به الشيطان، أنه يفرق بين الأصدقاء، أنه يفرق بين الزوجين، أنه يفرق بين المتحاببين. لا، هذا أمر خطير وفعل مشين، وعاقبة صاحب النار وبئس القرار. فينبغي علينا جميعا أن نخاف الله وأن نتقي الله، وأن إذا لم نستطع أن نعالج قضايا غيرنا فأقل شيء أننا لا نفسد ما بينهم، لا نفسد، لا نحرض المرأة على زوجها، لا نحرض الرجل على صاحبه، لا نحرض هذا على هذا. نعم، هذا داخل في النميمة، أنه كذا وكذا، والإشاعات والأمور هذه، فهذه كلها خطيرة. نلزم تقوى الله، ونعلم أن لنا موعدا مع الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم ليس كغيره، طالب العلم الحجة عليه أعظم وأقوى. فنحن حقيقة نشعر بتقصير كبير جدا في هذه المسائل وغيرها، يعني الخطأ غالب علينا حقيقة، لكن الأشياء الظاهرة فينا، مسألة الغيبة هي النميمة تأتي بالدرجة الثانية، يعني هذه الأشياء تساهل في قضايا اللسان، هذه أمور خطيرة والله، أمور خطيرة على المسلم عموما وعلى طالب العلم على وجهه الخصوص. فكن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. إذا ليس عندك كلام من الخير تتكلم به فأقل شيء أنك تسكت، إذا سكت سلمت. أما إذا تكلمت وواصلت الكلام ما يدريك أنك تقع فيما يغضب الله عز وجل عليك، فيما يغضب الله عز وجل عليه. وفي هذا يقول الشاعر ما أحسن ما قال: قال الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فاحرصوا ونحرص جميعا إخواني في الله على تواصي وتناصح فيما بيننا، خاصة في جانب الغيبة، إذا بدأت مع أخيك فلان فعل، فلان نزل، فلان عمل، فليذكر أحدنا الآخر، إما المتكلم أو المستمع، يقول هذه لعلها غيبة، يطرح هذا السؤال: هل هذه غيبة؟ يقول الثاني: صح، قد تكون غيبة، قد يكون له محمل على ذكر هذا الغائب، لكن لعله إذا ذكر بالله أنه يتذكر ويترك ورعا، ولو كان إيش على سبيل الورع، لعلها غيبة. يقول: نعم، قد تكون غيبة، إذا نسكت نترك فلان، الله سبحانه وتعالى حسيبه، إلا ما كان في قضايا الإصلاح ومعالجة الأمور. فالأعمال بالنيات، قد يضطر الإنسان أن ينقل كلام المتكلم إلى من تكلم فيه بقصد النصيحة لا بقصد الإفساد، إذا لم يكن هناك طريق للعلاج إلا بهذا. مثلا يعني بارك الله فيكم، رجل يخون ولاة الأمر، وخطورة عظيمة، ممكن يؤدي إلى ثورة وانقلاب وفوضى وقتل وقتال، فيأتي ولو سرا يقول فلان، يقول ويخطط، أو يعني بارك الله فيكم، إذا رأيت رجلا كبيرا هناك من يثق فيه، وهذا الذي هو محل ثقة يطعن وينفر ويحرض على من وضع فيه ثقة وهو لا يشعر، فممكن أن تأتي وتقول: هذا الذي تثق فيه يعمل ويعمل ويقول ويقول، لأن خطورة في إفساد ويعني الإضرار أعظم من مصلحة السكوت. أو مثلا خشيت أو سمعت أن رجلا يريد أن يقتل أو يسرق أو ينتهك عرضا، تكلم بكلام فلا بأس أن تكلم من تكلم فيه بقصد التحذير وأخذ الحيطة، مثل هذه الأبواب لا بأس. كل أعمال بالنيات، تعرفون الغيبة من كبائر الذنوب، لكن استثنى أهل العلم الأدلة الواردة 6 أبواب مع أنها خطيرة من كبائر الذنوب. فالأعمال بالنيات قد تذهب يعني تنقل كلاما لكن لا يكون قصدك إلا الإصلاح، وهذا محل خطير يحتاج إلى فقه وتقوى، أنك تعرف متى تتكلم ومتى تسكت، متى يكون هذا كلام ممدوحا متى يكون مذموما. لكن في الأخير إذا اشتبه عليك الأمر فما هو الحل؟ السكوت، تسكت وتترك حتى يتبين لك الأمر. رب كلمة من الشر إخواني في الله تحبط عليك عملك. تعرفون حديث أبي هريرة قال: أوبقت عليه دنياه وآخرته كلمة واحدة، قال: والله لا يغفر الله لك. أوبقت عليه دنياه وآخرته. إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتفكر فيها، ما ينظر إلى عواقبها، ما ينظر هل هي مما ترضي الله أو مما تسخط الله. يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. قال رحمه الله قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير؟ قال فجاء حتى جلس إلينا. هم يعني قالوا انتبهوا هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قتات بمعنى نمام. قاله زجرا له ولغيره عن التجسس وعن النميمة. وفي الحديث الآخر قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. في الحكمة التي استعملها حذيفة رضي الله عنه أراد أن يسمع هذا الرجل هذا الحديث. فلو قال له تعال تعال نسمعك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لعلها تحصل مفسدة أو لا يستجيب أو يحصل أمر، لكن رفع صوته وأسمع هذا الرجل هذا الحديث لعله يتعب ويستفيد وينزجر عن هذه المعصية. لا يدخل الجنة قتات. وهكذا ينبغي على طالب العلم يعني يعرف متى يضع الفائدة والحكمة والموعظة. النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس ذات مرة في مجلس ورجلان يستبان من حديث من يا أخي محمد الزريقي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ورجلان يستبان وحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. أحسنت. من حديث سليمان بن سرد قال إني لا أعلم كلمة، ما قال في وجهه إنما قال لمن حوله إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. ماذا فعل أحد الحضور؟ تعجل وقال يا فلان أما تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال ماذا قال؟ قال يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أتراني مجنونا؟ يقول هذا الغاضب حينما وجه بهذا الكلام قال أتراني مجنونا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه في حالة غضب، ما قال له قل أعوذ بالله، قد يكون في حال غضب يقول لا، لكن يقول لمن حوله إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجب. فهذا تعجل وقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أتراني مجنونا؟ أنا أقول لأنه في حالة غضب، تعرفون الغاضب ما عاد يقبل، لكن احتاج إلى إيش؟ سياسة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج الأمور، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يوصل الفائدة وهكذا. بارك الله فيك. أي أحسنت. يعني إذا أخ يقول هل يجوز أن يقع في الكذب لأجل الإصلاح بين الرجلين المتخاصمين؟ ثم أتى بالكلام الذي هو محل اتفاق، يقول ينقل الكلام الطيب ما بين الطائفتين، هذا لا خلاف في جوازه في مشروعيته، يسمع الكلام الخشن وكلمة من مئة كلمة. أنا أعرف أن فلان عاقل ولكن تعال لا تسأل عن السيل الذي بعد ولكن، أنا أعرف أنه عاقل لكن يقول اختبط عقله وصار 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 يتكلم بمئة كلمة، يروح ينقل هذه الكلمة الطيبة يقول ما شاء الله فلان اثني عليه والله سمعته يقول إيش عاقل، وترى ما بعد ولكن، أو يقول فلان مثلا كريم فلان شهم فلان كذا، ينقل هذه الكلمة وذاك العدو يقول يعني الحمد لله عد فيه يعني رحمة وفي شفقة، أكيد يقول والله سمعت يقول فلان كذا. هذا معنى يعني أنه ينقل الطيب مما سمع من خبيث، كلام كثير فيه سب وبذاء وفحش واتهامات، يعرض عن هذه كلها الكلمات ولا ينقل إلا الكلمة الطيبة. ولو بعضهم يبدأ يسرد المشكلة، يقول كنا متآخيين بيننا عيش وملح وفعلنا وصلحنا وكان يكرمنا وكان وكان، بعدين يبدأ متى بدأت المشكلة، أنت الواسطة، أنقل الماضي الطيب، الكلام الطيب الذي بدأ يسرده ثم أظهر يعني سخط على صديقه الماضي مثلا، هذا له أثر في النفوس، أثر في النفوس. أما ذو الوجهين فهو بالعكس، ذو الوجهين بالعكس، يأتي إلى الطائفة الأولى ويوهمها أنه معهم ويقويهم في موقفهم، ثم يرجع إلى الطائفة الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتجدون شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا يعتبر من النفاق، كما قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا أن يكون الواحد منا في حدود الاستطاعة صريحا صادقا، أن يكون إيش؟ صريحا صادقا.
كلام طيب من عندي،
هذا الذي فيه خلاف، إذا اختلق، وهذا سؤال الأخ، إذا اختلق كلاما من جيبه لأجل أن يصلح، هل هذا جائز؟ فيه خلاف بين أهل العلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، رواه مسلم من حديث من؟ ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، نعم، من حديث أم كلثوم بنت عقبة، هو متفق عليه ولا في مسلم؟ في الصحيحين، ما شاء الله، أحسنت. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي أن ينقل خيرا أو يقول خيرا. قال العلماء: هل المراد أنه يقع في صريح الكذب، يقول فلان يقول يقول فيك يأتي بمدح كثير وهو ما قال شيئا من هذا، أو المراد أنه يستخدم التعريض، يستخدم الحيل، يعني يسمع كلمة ويأتي قبلها بكلام وبعدها بكلام، يبني على لي على إيش؟ كلمة واحدة، ما شاء الله فلان وفلان، يأتي بكلمة من الحق ثم يأتي بأشياء تحليها وتعظمها في نفس الآخر. في خلاف ذكره الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عند هذا الحديث، يعني هل هو يقع في الكذب الصراح، الذي يذكر أنه رجح أنه لا يقع في الكذب، بل يعني يدخل في المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن إيش؟ عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، كما قيل: ما كذب ظريف، الذي يأتي بكلام هنا هنا يحوم حول الحمى. طيب جزاكم الله خيرا.
ما هي المواطن التي يجوز فيها الكذب؟
يقول الأخ: ما هي المواطن التي يجوز فيها الكذب؟ جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة قال الزهري فيه: قال: ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب إلا في ثلاثة مواضع أو مواطن: حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، وفي الإصلاح يعني عفوا في الإصلاح، وفي الحرب. لكن هذه الرواية هي مدرجة من كلام الزهري، ظاهرها أنه من كلام الصحابي، لكن بين الحفاظ حينما جمع الطرق أن هذا من مدرجات الزهري، من مدرجات الزهري، بلاغات الزهري، فلا يصح، لا يحتج به. لكن عندنا الحرب خدعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، هذا يدلنا على أنه يجوز الكذب في الحرب، يجوز الكذب في الحرب. بقية الأمور، الإصلاح بين الزوجين بين المتخاصمين، هل يقع في الصراح أو في صريح الكذب أو في التعريض، هذا محل خلاف بين أهل العلم. ثم مسألة اتفقوا على جواز الكذب فيها، وهي إيش؟ مسألة الضرورة، من وقع في ضرورة فقد أجمع العلماء على جواز الكذب. وقع في موقع أو في مأزق سيسفك دمه أو يؤخذ ماله أو ينتهك عرضه، أنت من آل فلان؟ يقول لا، أنا مش من آل فلان. أنت من البلدة الفلانية؟ يقول لا، أنا من البلدة العلانية. تحلف؟ يقول والله أنا من كذا وكذا. عندك مال؟ يخاف أنه يأخذه عليه، يقول ما عندي مال. احلف؟ يقول والله ما عندي مال، أنا فقير ما عندي ولا شيء. لأن لو قال لهم سيأخذ عليه ماله، هل يحلف؟ نعم، له أن يحلف، يقول والله ما عندي مال، والله ما رأيت فلانا، والله كذا وهكذا. وأفضل منه أنه لا يكذب، يقع في التعريض. طيب كم الساعة؟ يدلس. أي يدلس أفضل من يدلس، يعني بارك الله فيك. إيش الآن إحنا يعني نذكر الأساليب الكذب؟ هو في خلاف بين أهل العلم، لكن مثلا يأتيها بوعود، مثلا تطالبه بأشياء، يقول إن شاء الله قريب، يسر الله، ها في باب المحبة إن شاء الله. نعم، ما تشاءون إلا أن شاء الله، كلام طيب وهكذا. الله المستعان. ها خيركم خيركم الأهل وأنا خيركم الأهل. ما هو الصحيح في اسم المحدث بن أبي صاعد؟ هل هو محمد بن يحيى بن صاعد أو يحيى بن محمد بن صاعد؟ أحسن، هذه فائدة. أولا هو ابن صاعد، لا تقول ابن أبي صاعد، هو ابن صاعد بدون أبي. ولعلي أنا ذكرت بالأمس العكس، قلت محمد بن يحيى بن صاعد، وهو العكس، يحيى بن محمد بن صاعد. وجزى الله خيرا من نبه على هذا، يحيى بن محمد بن صاعد، أنا ذكرت أنه محمد بن يحيى بن صاعد لا العكس. أحسنت. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال قلت استثنية في الغيبة، استثنية الغيبة في ستة أبواب، ما هي؟ مجموعة في قول الشاعر القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا مستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. متظلم ومعرف ومحذر. متظلم يأتي إلى الشخص يقول فلان أخذ مالي، فلان انتهك عرضي، فلان ضربني، فلان، بقصد أنه ينصره. أو معرف، ما هناك شيء يذكر به الغائب إلا أن يذكره باللقب الذي يكرهه أو بالصفة التي هو عليها أو بالنسبة التي ينتسب إليها، ما في مجال لأجل أن يعرف من يخاطبه إلا بذلك، هذا لا بأس. أو محذر، يحذر من أهل البدع الباطل، أهل الفجور، نعم محذر. ومجاهر فسق، يعني الذي يجاهر بالفسق، قال أكثر العلماء أنه لا غيبة فيه، ممكن أن يذكر بالشر. بعضهم قال لا، إذا كان هناك يعني مصلحة في ذكره وإلا فلا يذكر. مجاهر فسق، مستفتن، مستفتي، يأتي المستفتي إلى المفتي ويقول أبي ظلمني، أبي يفعل ويعمل، ماذا أفعل معه؟ ها أواخي أو صديقي أو جاري، مستفتن. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يأتي رجل لم يظلم لكن يقول لهؤلاء ما رأيكم نمشي إلى البيت الفلاني فإن فيه زنا، فيه شرب الخمور، فيه اللعب القمار، فيه معاصي، فيه أمور. من طلب الإزالة، من طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني يذكر الشخص الفلاني أن عنده منكرات وعنده معاصي لأجل أن يتعاونوا على إزالتها. طيب الله يجزيكم خير. قال ما حكم الشرع في من قذف خار مسلم بما ليس فيه مع التفصيل؟ إذا قذفه بالزنا والفاحشة فهذا جزاؤه أنه يجلد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الأمر الأول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا الأمر الثاني، وأولئك هم الفاسقون، هذا الأمر الثالث، يجلد ولا تقبل له شهادة ويحكم عليه بأنه فاسق، من خطورة رمي الأعراض البريئة بما ليس عنده بينة، بما ليس عنده بينة. وأما إذا كان قذفه في غير الفواحش، قال هذا سارق، هذا كذاب، هذا خائن، هذا متلاعب، هذا يعني كذا وكذا، فإذا كان يعني كاذبا عليه فأمره خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس منه، ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة الخبال حتى يرجع مما قال. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول الله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان قذفه بما هو فيه المصلحة أو شيء، فهذا إن شاء الله لأجل المصلحة، يقول هذا كذاب، هذا سارق، هذا كذا، لأجل أن يحذر منه مثلا. طيب، الأخ يقول: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي كذا في التقريب، وليس ابن نوفل النفيلي. لا، بس هو مشهور بأنه عبد الله بن محمد بن نوفل، قد ينسب إلى يعني جده. عبد الله بن محمد بن علي بن نوفل بن نفيل، ها تقصد ابن نفيل ليس ابن نوفل، طيب صح، النفيلي ابن نفيل النفيلي، أحسن، جزاك الله خير. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما حكم التلفيق في كفارة اليمين وهي كسوة 5 وإطعام 5؟ الذي يظهرنا ما تصلح، الله أعلم. قال الله: فكفارته إطعام 10 مساكين، هذه الخصلة الأولى، أو كسوتها، هذه الخصلة الثانية، أو تحرير رقبة، هذه الثالثة على سبيل التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال: هل يجوز صرف الفوائد الربوية إلى المباحات؟ هو عليه أن يتوب إلى الله من التعامل بالربا، فإذا تاب إلى الله وقد أخذ الفوائد الربوية فلا بس يصرفها في أي مكان بنية التخلص لا بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هل تجوز الكتابة عن موضوع الخطبة؟ هل تجوز الكتابة عن موضوع الخطبة استفادة منها أثناء الخطبة يوم الجمعة؟ لا، هذا لا يجوز. يقول الأخ: هل يجوز أن أكتب الخطبة أو الفوائد التي تمر في خطبة الجمعة؟ الجواب: لا يجوز، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. طيب، جزاكم الله خير. قال: وعليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز ترتيل بالأذان؟ الجواب: التمطيط الذي يخرج الأذان عن موضوعه هذا ممنوع، وأما تحسين الصوت فلا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ألقى عليه ذلك من الصحابي الرؤية في الأذان، قال: ألقه على فلان فإن ألقه على بلال فإنه إيش؟ أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. نعم. طيب، هذه ورقة، وهذه بقيت ورقتان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى مكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة لداء عن الجسد. من روى هذا الحديث وعمن هذا الحديث؟ أنا أعرف أنه ضعيف، والله أعلم، ما أعرف من أخرجه ومن صحابيه. قال: نريد أن نكتب الأبيات التي ذكرتها قبل قليل. الأبيات هي هو البيتان، يعني قوله: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلما ومحذر متظلما ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسقا مستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أسأل الله الجميع التوفيق إلى هنا، والحمد لله.